من المساكن من متاع الدنيا، قدم محبة الزوجة، أمرت الزوجة بالمعصية فأطاعها، قدم محبة الزوجة على محبة الله ورسوله، يكون فاسقا عاصيا كما قال الله تعالى في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بين الله أن من قدم شيء من الأوصاف الثمانية على محبة الله ورسوله محبة الجهاد في سبيله عليه الوعيد الشديد وهو فاسق. إذا قدم محبة الأب أو الإبن أو الأخ أو الزوجة أو العشيرة أو المال أو التجارة أو المسكن، قدم واحدا منها على محبة الله ورسوله فقد توعد بقوله فتربصوا حتى يأتي الله، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من العقوبة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، دل على أن هذا فسق ومعصية، هذا يكون عاصي لكن ما يكون كافر، ما يكون كافر إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام، إذا عبد غير الله أو ذبح لغير الله أو سب الدين أو سب الإسلام أو سب الله ورسوله انتقض الإسلام، انتهت محبة الله ورسوله. متى تنتهي محبة الله ورسوله؟ إذا فعل ناقضا، إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام انتهت المحبة، ما عنده شيء محبة الله ورسوله، صار كافر، إذا سب الدين أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو داس المصحف بقدميه استهانة به كفر، كفر وزالت محبة الله ورسوله. أما إذا قدم محبة المال، أكل مال اليتيم أو غش في المعاملات أو تعامل بالربا ولم يستحله أو طاع زوجته في المعصية أو طاع والده في المعصية أو قدم محبة المسكن، تعامل كسب من مال الحرام حتى يبني له مسكنا على محبة الله ورسوله، يكون عاصي ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. واضح هذا؟ لابد من طالب علما يعتني بهذا الأمر. فهذا يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب. فإذا قدم محبة الولد أو الوالد أو الناس على محبة الله ورسوله صار عاصيا ما لم يفعل كفرا أو شركا أو ناقضا من نواقض الإسلام، فإذا فعل كفرا أو شركا وناقضا من نواقض الإسلام انتهى الإيمان وانتهت محبة الله ورسوله، نسأل الله العافية. نعم. لا يطيعه، يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يقول لا يطيعه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
إذا كان مثلا صغير أو ما يتحمل لو حصل الأذى،
ولو حصل الأذى لابد يتحمل، لكن يتلطف مع والده يخاطبه بالخطاب، حق الوالد حق عظيم، إنه خاطبه خطابا يليق به يتلطف ويقول يا والدي هذا لا يجوز، هذا شرعا لا يجوز، وأنا لا يجوز أطيعك في هذا، تلطف ما يخاطب مخاطبة الناس ولا يطيعه المعصية. ولهذا كما سيأتي في باب الصلاة ذكر البخاري رحمه الله أثر قال إذا أمرته والدته، معنى إذا أمرته والدته بأن لا يصلي العشاء في الجماعة فلم يطعها، خوفا عليه لم يطعها، لأنه يعني معصية فلا يطيع والده، قال خافت عليه لا تصلي مع العشاء إلا إذا كان خوف محقق. نعم.
باب حلاوة الإيمان.
بارك، شوف كلام الشارح عليه، كلام الشارح تكلم الشارح عليه. نعم 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 إيه إشكال عاد. إيش فين؟ نعم.
فإن بلغت
المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغ إلى درجة المقربين المحبوبين. يعني إذا قدم المستحبات، قدم المستحبات على ما تشتهي النفس، قدم قيام الليل على شهوة النوم مثلا، هذا يدل على الكمال، هذا يدل على الكمال، لكن الواجبات لا بد من أدائها، يعني قيام الليل مستحب وهو واجب، لكن إذا قدم على محبة النفس ترك الجلسة بعد العشاء لأجل يقوم الليل يصلي، ترك ايش؟ ترك فضول الجلسات ونام مبكرا، قدمها على شهوة المال وشهوة الاجتماعات التي تصد وتصرف عن قيام الليل، هذا كمال، هذا كمال. نعم.
وإن لم تبدو هذه المحبة
صار من السابقين المقربين الذين يتقربون الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. نعم.
وإن لم تبدو من هذه المحبة إلى هذه الدرجة فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين قبلت محبتهم الواجبة ولم يزيدوا عليها.
نعم. المقتصدون يقتصدون على أداء الواجبات وترك المحرمات. بس مش تتكلم عليه في كلام عليه.
ذكر بالأسئلة واجبة.
إيه إشكال.
منها ما قيل لما ما ذكر نفس الرجل أيضا وإنما يجب أن يكون
إيش منها ما قيل منها
منها ما قيل لما ما ذكر نفس الرجل أيضا وإنما يجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم محب إليه من نفسه. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وأجيب بأنه إنما خصص الوالد والولد بالذكر لكونهما أعز خلق الله تعالى على الرجل غالبا، وربما يكونان أعز من نفس الرجل على الرجل، فذكرهما إنما هو على سبيل التمثيل، فكأنه قال حتى أكون أحب إليه من أعزته. ويعلم منه حكم غير الأعزة لأنه يلزم في غيرهم بالطريق الأولى، أو اكتفى بما ذكر في سائر النصوص الدالة على وجوب كونه أحب من نفسه أيضا كرواية التي بعده. ومنها ما قيل هل يتناول لفظ الوالد الأم كما أن لفظ الوالد يتناول الذكر والأنثى؟ وأجيب بأن الوالد إنما يراد به ذات له ولد. ذات له ولد.
ذات.
نعم الله. وإما يكون بمعنى ذو ولد بحو لابن.
بس.
نعم. وإما يكتفى بأحدهم على الآخر كما يكتفى بأحد الضدين على الآخر. قال تعالى السرابيل تقيكم الحر. وإما يكون حكمه حكم النفس في كونه معلوما من النصوص الأخرى. ومنها ما قيل محبة أمر طبيعي غريزي لا يدخل تحت الاختيار، فكيف يكون مكلفا بما لا يطاق عادة؟ أجيب بأنه لم يرد به حب الطبع بل حب الاختيار المستند إلى الإيمان، فمعناه لا يؤمن حتى يؤثر رضاي على هوى الوالدين وإن كان فيه هلاكهما. ومنها ما قيل ما وجه تقديم الوالد على الولد؟ أجيب بأن ذلك للأكثرية لأن كل أحد له والد من غيرك عكس. قلت الأولى أن يقال إنما قدمها هنا الوالد نظرا إلى جانب التعظيم.
بعده في شيء؟
انتهى الله.
طيب فيك هذا الكلام في شيء جديد؟ شيء ما ذكره؟
قال النووي في تدبير إلى قضية نفس الأنصار والمطمئن بينما الرجح جانب المطمئن كان حكمه للنبي صلى الله عليه وسلم راجحا، والرجح جانب النار كان حكمه بالعكس. وفي كلام القاضي عياض وذلك شرط في صحة الإيمان لأن حمل المحبة على معنى التعظيم والإجلال، وتعقب صاحب المنكر بأن ذلك ليس مراده لأن اعتقاد الأعظمية ليس مستلزما للمحبة، إذ قد يجد الإنسان إعظام شيء مع حدوثه للمحبة. قال فعلى هذا لم يجد في نفسه ذلك البيت لم يكن إيمان. وإلى هذا يؤمن بقول عمر الذي رواه مسلم في الإيمان بالأيمان والمحبة من حديث عبد الله بن هشام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا بنفسه، فقال لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك بنفسه، فقال عمر فإنك الآن والله أحب إلي بنفسي، فقال الآن يا عمر.
يعني الآن بلغت المحبة كاملة. نعم انتهى إن شاء الله. في يتوقف الدرس في الأسبوع القادم والذي بعده من أجل إجازة العيد وإجازة الحج. الدرس القادم الأسبوع القادم ما في درس ثلاثة أسابيع إن شاء الله. تستأنف الدرس أول أسبوع بدء الدراسة. أول أسبوع إن شاء الله يكون أظن يوم السبت 21 والأحد 22 والاثنين 23، يوم 23 إن شاء الله على حسب تقويم القرى من ذي الحجة إن شاء الله يعاد الدرس. الأسبوع القادم والذي بعده ما في درس من أجل الإجازة، إجازة العيد وإجازة الحج حتى يتمكن من يريد السفر والسادس. نعم نعم لا بأس، معلوم الآن لما حضر وبلغ الحاضر حتى لا يتكلف أحد يأتي. الأسبوع القادم ما في درس. نعم نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل نستطيع أن نقول
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
هل نستطيع أن نقول إن من قدم المال أو الوالد على حب الله ورسوله أنه أشرك حيث أنه صرف شيئا من أنواع العبادة وهي المحبة لغير الله.
ما يكون مشرك إلا إذا فعل شركا، إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام. إذا قدم محبة المال مثل ما سبق، قدم محبة المال يتعامل بالربا أو يغش الناس أو يخادع أو يأكل مال اليتيم أو يجحد حقوق الناس، هذا قدم محبة المال على محبة الله ورسوله، يكون عاصي. ولا يكون مشرك إلا إذا استحل الربا أو استحل غش الناس أو خداعهم، استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة، أو ذبح لغير الله أو أشرك بالله. نعم،
إنه يشكل عليه.
نعم،
لعله يشكل عليه هذا من شرك المحبة. عفى الله عنك،
الشرك في المحبة المراد محبة العبادة، محبة العبادة التي تقتضي تقديم تقتضي كمال الطاعة كمال الحب وإيثار المحبوب على غيره، هذه محبة العبادة. أما المحبة الطبيعية أو تقديم بعض الناس يكون هذا معصية. نعم، محبة طبيعية لا بأس بها. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
شايف يختلف أهل السنة في تعريف الإيمان والإسلام علما بأنهما من صلب العقيدة ومن أصولها.
اختلاف ما هذا الاختلاف ما ليس اختلاف باب اختلاف التنوع، اختلاف ما يترتب عليه يعني شيء يضر بالعقيدة، لأن من قال الإيمان هو الإسلام يقول هما شيء واحد، الأعمال كلها تسمى من الإسلام ومن الإيمان، وما فرق بينهما قال الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة كلها مطلوبة. ومن قال الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، كلها مطلوبة على جميع التعريفات، على جميع التعريفات الأعمال والأقوال كلها مطلوبة، لكن خلاف التسمية. نعم،
واصل أفضل عنه.
نعم،
إذا أمره والده بطاعة وعصى، فما القول في هذا؟
إيش؟
إذا أمره والده بطاعة فعصى،
إيه يصير عاصي لله وعاصي لوالده جميعا، يعني طاعة يجب عليه أن نطيع الله، فإذا أمره والده بطاعة أو بمباح يجب عليه أن يطيعه، وكذلك ولي الأمر إذا أمر بطاعة أو بمباح يجب طاعته، أما إذا أمر بمعصية هذا هو الإباحة، ما يطاع أحد في المعصية، لا الوالد ولا السيد يطيعه عبده، ولا الزوج تطيعه زوجته في المعصية، ولا الولد يطيع والده، ما أحد، ولا الأمير يطاع في المعصية، ما أحد يطاع في المعصية، يقول لا طاعة للمأمور في المعصية هذا. أما إذا أمرك بطاعة الله، أمرك الأمير بطاعة الله أو الوالد أو الأم، أمرك بطاعة الله يجب عليك أن تطيعه لأن طاعة لله، وكذلك إذا أمرك بمباح، إذا أمرك بمباح يجب أن تطيع والدك، وكذلك ولي الأمر أمرك بمباح تطيعه فيها، المعصية هي التي لا يطاع فيها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا سم باب حب الرسول من إيمان قرأنا أقرأ عنك كأن قرأنا أقرأ باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من إيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة من تراجم كتاب الإيمان فيها بيان أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وحب الرسول عليه الصلاة والسلام عمل قلبي، وكمال الإيمان وكمال المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه إلى العبد مما سواهما، أن يكون الرسول أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، هذا هو كمال الإيمان وكمال المحبة الواجب. فإذا لم يحب الله ورسوله أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين فإن إيمانه ناقص، يكون إيمانه ناقص ويكون عاصي. وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت وأنه يزيد وينقص، والناس يتفاوتون في هذا، منهم من يحب الله ورسوله أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، وهذا هو كمال الإيمان وكمال المحبة الواجب، يكون هذا قد أدى الواجب عليه. ومنهم من يحب ولده ووالده أو بعض الناس أو بعض الأشياء أكثر من محبة الله ورسوله فيكون عاصيا ناقص الإيمان. وينبغي أن يعلم أن أصل محبة الله ورسوله لا بد من فرض، بل شرط في صحة الإيمان، من لم يحب الله ورسوله كافر. أصل محبة الله ورسوله هي أصل الإيمان وشرط في صحة الإيمان، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. وكل مؤمن ولو كان عاصيا فإنه عنده أصل محبة الله ورسوله، كل مؤمن. فإذا فعل شركا أو كفرا، سب الله أو سب الرسول أو سب الإسلام، انتهت محبة الله ورسوله، يكون كافرا وليس عنده أصل محبة الله ورسوله. أما إذا وجد أصل الإيمان فإنه لا بد أن يكون معه أصل محبة الله ورسوله ولو كان عاصيا. فمثلا إذا تعامل بالربا أو أكل مال اليتيم أو تعامل بالرشوة أو كان مؤذيا لجيرانه أو كان يقطع رحمه، هذا لم يحب الله ورسوله أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين، بل إيمانه ناقص وإيمانه ضعيف متبع لهواه ولشهوته، فكان إيمانه ناقصا ومحبته لله ورسوله ناقص، بدليل أنه قدم هواه وشهوته. الله تعالى نهى عن التعامل بالربا وتعامل بالربا غير مستحل له، فقدم محبة المال على محبة الله ورسوله، وإن كان عنده أصل محبة الله ورسوله فيكون عاصيا ناقصا ضعيف الإيمان، هذا إذا لم يستحل. أما إذا استحل الربا وقال إنه حلال أو استحل الخمر أو استحل عقوق الوالدين، هذا كفر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ورسوله، ولأنه منكر لأمر معلوم من الدين بالضرورة. لكن من كان هو يعلم أن التعامل بالربا حرام، يعلم أن شرب الخمر حرام، ويعلم أن عقوق الوالدين حرام، لكنه تعامل بالربا طاعة للهوى والشيطان حبا للمال، شرب الخمر طاعة لهواه، هذا يكون عاصيا وإيمانه ناقص، وقد قدم هذه الأشياء على محبة الله ورسوله فيكون إيمانه ناقص. وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، يتفاوتون فيه، وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، لأن الناس يتفاوتون، منهم من يحب الله ورسوله محبة كاملة فلا يفعل المعاصي ولا يترك شيئا من الواجبات، ومنهم من يحب الله ورسوله محبة ناقصة يقدم عليها هواه وشهوته. ولهذا قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر ثمانية أشياء، إذا قدم واحدا منها أو أحبها أحب من الله ورسوله فإنه فاسق متوعد بهذا الوعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، فيكون فاسقا ناقص الإيمان. إذا قدم محبة الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو التجارة أو المساكن فإنه يكون فاسقا ناقصا ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، ولا ينتهي الإيمان بالكلية إلا إذا كفر، إذا فعل شركا أو كفرا، كان ذبح لغير الله أو نذر لغير الله
أو دعا غير الله أو سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو بكتابه أو بدينه، ولا ينتهي الإيمان وتنتهي محبة الله ورسوله. نعم نعم.
باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
هذه الثلاث من وجدت فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني لذته وراحته وطمأنينته. وإذا كانت الحلوى يجد لها الإنسان لذة وطعما حلوا، فإن لذة الإيمان وراحته وطمأنينته توجد عند من توفرت في هذه الخصال الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يقدم محبة الله ومحبة الرسول على ما سواهما من كل شيء، على محبة الآباء وعلى محبة الأبناء وعلى محبة الأزواج وعلى محبة الأموال وعلى محبة العشيرة وعلى محبة الأموال والتجارات وكل شيء. يقدم محبة الله ورسوله على محبة كل شيء. والثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه الخصلة الثانية، يحب الشخص لا يحبه إلا لله، لا لأجل قرابة بينهما ولا لأجل معاملة ولا لأجل مشاركة في صناعة أو تجارة أو عمل وظيفي ولا لأجل مصلحة دنيوية، إنما يحبه لكونه مستقيما على طاعته، لكونه مؤديا فرائض الله منتهيا عن محارم الله، مستقيما على طاعة الله، مستقيما على دين الله، يحبه لأجل ديانته لتقاه، وإن كان وإن لم يكن قريبا، وإن كان عجميا، وإن كان بعيد الدار، لا يحبه إلا لله. هذه هي المحبة الباقية، وهي التي تبقى وتنفع أصحابها يوم القيامة، بخلاف المحبة لغير ذلك، المحبة التي تكون لأجل الدنيا تخون الإنسان أحوج ما كان إليها في يوم القيامة، كما قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس: انقطعت المحبة وخالتهم أحوج ما كانوا إليها. وقال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأصدقاء والمتحبين يكونون أعداء يوم القيامة إلا صنف واحد، وهم المتقون الذين محبتهم في الله. الأخلاء المتحبون والأصدقاء بعضهم لبعض عدو يوم القيامة إلا المتقين. والثالث، الخصلة الثالثة، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني يكره الكفر كراهة شديدة ككراهته لأن يلقى في النار. هذه الخصال الثلاث من وجدها، من توفرت فيه، وجد حلاوة الإيمان ولذته وطمأنينته. وفيها دليل على أن الإيمان يتفاوت، يزيد وينقص، وأنه أقوال وأعمال، أعمال قلبية. هذه أعمال قلبية، محبة الله عمل قلبي، يحب المرء يحب العمل قلبي، والكراهة كراهة أن يقذف في النار عمل قلبي. فالإيمان يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وتصديق القلب، كلها من الإيمان. وفيه دليل على جواز تثنية ضمير الله وضمير رسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فجمع بين الضمير ضمير الرب سبحانه وتعالى وضمير الرسول، فقال يكون الله حب إليه ما سواهما. وأما حديث النبي لما سمع رجلا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال عليه السلام بئس الخطيب وأنت، فهذا إما منسوخ أو إنه محمول على حالة خاصة وهي حالة الخطب التي تحتاج إلى إيضاح وبيان، ولا حديث التي فيها تثنية ضمير الله ورسوله كثيرة. نعم.
باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدث
باب
علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس رضي الله عنه قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار.
الآية العلامة، هاتان علامتان. العلامة الأولى حب الأنصار علامة الإيمان، والعلامة الثانية بغض الأنصار علامة النفاق. والحب والبغض عمليان قلبيان من أعمال القلوب، فجعل من الإيمان الحب وجعل بغض الأنصار من النفاق. دل على أن الإيمان يكون قوليا يكون عمليا، قول وعمل. والمراد بالأنصار الأوس والخزرج رضي الله عنهم، لأنهم نصروا الله ورسوله وعاونوا المهاجرين ووسوهم بأموالهم وأنفسهم وعادوا كل أحد من أجل الله ورسوله، فكان لهم هذه الميزة أن حبهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق. ويدخل في هذا كل من شاركهم في هذا الوصف، كل من نصر الله ورسوله فحبه إيمان وبغضه نفاق. فالدعاة إلى الله وأنصار الحق والعلماء والعاملون حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. فمن أبغض الدعاة والناصحين والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجاهدين في سبيل الله فإن هذا علامة النفاق، ومن أحبهم فإن هذا علامة الإيمان. نعم. عندك حافظ بن رجب تكلم على حديث تكلم على الحديث الأول على باب حب الله ورسوله، باب حب الرسول من الإيمان. نعم. ما تكلم عليه قوله بابه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ رجب رحمه الله تعالى: فصل. خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل وقد قرنها الله بها وتوعد من قدم عليهما محبة شيء من الأمور المحبوبة طبعا من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك. فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فيجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عن النفوس والأولاد والأقارب والأهلين والأموال والمساكن وغير ذلك مما يحبه الناس غاية المحبة. وإنما تتم المحبة بالطاعة، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وسئل بعضهم عن المحبة،
ثم آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، آية الامتحان. دعا قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا علامة محبة الله اتباع الرسول، فمن صادق كان صادقا في محبته لله فإن هناك علامة توفرت فيه فهو صادق، وهي اتباع الرسول. فإن لم تتوفر يدعي أنه يحب الله ومخالف الرسول فهو كاذب، دعوة كاذبة. كل شيء لا بد له من دليل، فدعوة محبة الله هذه تحتاج إلى دليل، دليلها اتباع الرسول. فمن اتبع الرسول فهو صادق في الدعوة، ومن لم يتبع الرسول فهو كاذب، والدعوة لا تقبل إلا بدليل. نعم.
وسئل بعضهم عن المحبة فقال: الموافقة في جميع الأحوال. فعلامة تقديم
محبة الله ورسوله هي موافقة الله في كل شيء، توافق ربك فيما يحبه ويكرهه، وفيما يأمر به وفيما ينهى عنه، لأن تحب ما يحبه الله وتكره ما يكره الله، وتأمر بما يأمر الله به، وتنهى عما ينهى الله عنه، وهكذا، وتوالي من يوالي الله، وتعادي من يعادي الله، وتبغض من يبغض، وهكذا. فمحبة الله موافقة الولي الحبيب فيما يحبه ويرضاه ويسخطه ويكرهه ويواليه ويعاديه. نعم.
فعلامة تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق أنه إذا تعارض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء المحبوبة، فإن قدم المرء طاعة الرسول وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته للرسول وتقديمها على كل شيء، وإن قدم على طاعته وامتثال أوامره شيئا من هذه الأشياء المحبوبة طبعا دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام الواجب عليه.
نعم، فيكون ناقص الإيمان ويكون عاصي، ولكن معه أصل محبة الله ورسوله. إذا قدم شيء خالف ما أمر الله به ورسوله كان عاصيا ناقصا ضعيف الإيمان، محبته ناقصة، لكن لا يكون كافرا إلا إذا فعل كفرا أو شركا أكبر تنتهي محبة الله ورسوله، إن تنتهي في هذه الحالة. نعم.
وكذلك القول في تعارض محبة الله ومحبة داعي الهوى والنفس، فإن محبة الرسول تبع لمحبة مرسله عز وجل، هذا كله في امتثال الواجبات وترك المحرمات. فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة، فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض.
وإيش وبلوغه إلى درجة المقربين؟ نعم.
فإن بلغت المحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي النفس كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين المقربين المحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض. وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم الواجبة ولم يزيدوا عليها.
الترجمة الأخيرة:
حلاوة الإيمان.
نعم،
لكن ذكر درجات محبة الله ورسوله.
علامة حب الأنصار علامة الإيمان.
رشيد.
نعم.
نقرأ.
نعم.
خرج البخاري ومسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا المعنى يرجع إلى ما تقدم من أن حب المرء لا يحبه إلا لله من علامات وجود حلاوة الإيمان، وأن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، وأنه أفضل الإيمان. فالأنصار نصروا الله ورسوله، فمحبتهم من تمام حب الله ورسوله. وخرج الإمام أحمد من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. وخرج الطبراني وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي المسند عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. وكذلك حب المهاجرين الذين هم أفضل من الأنصار من الإيمان.
إن هذا من باب أولى، إذا كان حب الأنصار إيمان فحب المهاجرين أولى وأولى، لأنهم أفضل منهم، المهاجرين أفضل منهم.
هذا من باب الأولى، باب القياس الأولى. نعم.
وفي صحيح مسلم عن علي قال: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فبغض أبغضهم.
يعني غرضا يعني هدفا، هدفا يرمى كالذين يسبون الصحابة.
وفي بعض نسخ كتاب الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الله لما يغضوكم به من نعمه.
في المسند حديث إيش؟
وفي بعض نسخ كتاب الترمذي.
أحب الله. نعم.
أحب الله لما يغضوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. وفي المسند وكتاب النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن والحسين: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. فمحبة أولياء الله وأحبابه عموما من الإيمان، وهي من أعلى مراتبه.
فمحبة
أولياء الله وأحبابه عموما من الإيمان، وهي من أعلى مراتبه. وبغضهم محرم، فهو من خصال النفاق، لأنه مما لا يتظاهر به غالبا، ومن تظاهر به فقد تظاهر بنفاقه، فهو شر ممن كتمه وأخفاه. ومن كان له مزية في الدين لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو لقرابته أو نصرته، فله مزيد خصوصية في محبته وبغضه.
إيش؟ ومن كان له،
ومن كان له مزية في الدين لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو لقرابته أو نصرته، فله مزيد خصوصية في محبته وبغضه. ومن كان من أهل السوابق في الإسلام كالمهاجرين الأولين، فهو أعظم حقا، مثل علي رضي الله تعالى عنه. وقد روي أن المنافقين،
ولهذا كل مؤمن وكل تقي وكل ولي يجب محبته، فمحبته من علامة الإيمان، محبة المؤمنين والمصلحين والمرشدين والوعاظ وأهل العلم وأهل الخير عموما من الإيمان. وأفضلهم في ذلك وأعظمهم الصحابة، من كان له مزية الصحبة فهم أولى من غيره، ثم حتى يصل الأنصار، فالأنصار حبهم إيمان، والمهاجرون أفضل منهم، حبهم إيمان وبغضهم نفاق، والسابقون الأولون ينبغي أن يكون حبهم أعظم وأفضل، وهكذا. نعم.
وقد روي أن المنافقين إنما كانوا يعرفون ببغض علي رضي الله عنه، ومن هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر فهو أولى بذلك. ولذلك قيل إن حبهما من فرائض الدين، وقيل إنه يرجى على حبهما ما يرجى على التوحيد من الأجر.
إيش؟ ومحبة أبي بكر صدر.
وقد روي أن المنافقين إنما كانوا يعرفون ببغض علي رضي الله عنه، ومن هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر فهو أولى بذلك،
لأنهما أفضل. نعم.
ولذلك قيل إن حبهما من فرائض الدين، وقيل إنه يرجى على حبهما ما يرجى على التوحيد من الأجر.
صحيح، لا شك أن هذا. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصارم عن سوء أن سب الشيخين يكون كفر وردة، والعياذ بالله، سب الصحابة كفر وردة، ولا سيما الشيخين أبي بكر وعمر، لأن سبهما تكذيب لله ولرسوله. النصوص جاءت في فضل الصحابة وفي فضل الشيخين، الله تعالى قال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله حسنا، يعني الجنة. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين. فمن أبغض الصحابة أو سبهم أو تنقصهم فقد كذب الله ورسوله، الله يترضى عنهم وهو يسبهم، يكون مكذب لله ولرسوله. ثم أيضا سبهم سب للدين الذي حملوه، من قال إن الصحابة كفار أو فساق فهو مرتد، لأنه مكذب لله ولرسوله، ولأن سبهم سب للدين الذي حملوه. من الذي حمل إلى الشريعة القرآن والسنة؟ الصحابة. فإذا كان كيف يوثق بدين ينقله كفار وفساق؟ هل يوثق بدين ينقله كفار وفساق؟ فمن كفر الصحابة أو فسقهم أو سبهم عموما فهو مرتد، نسأل الله السلامة والعافية، مكذب لله ولرسوله. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه
وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك.
رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على هذه الأشياء، على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا ولا يأتوا بالبهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف فمن وفى منهم فأجره على الله، يعني ثم أجره على الله وثوابه على الله. وهذه بيعة، بيعة خاصة بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين وبايع بها النساء أيضا، وهذه البيعة مثل بيعة النساء التي قال الله تعالى في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات وبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزرين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن في معروف ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال في هذا كما بايع النساء على هذه الأمور، والصحابة رضي الله عنهم وفوا بهذه البيعة فوجبت محبتهم وكان حبهم دينهم. وهذا هو مناسبة الحديث الترجمة، هذا الباب كالفصل السابق، النبي بايع الصحابة على هذه الأشياء والصحابة رضوان الله وفوا بهذه البيعة فوجبت محبتهم وكان حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. وهذه البيعة هي كالبيعة على النساء، كبيعة النساء، بايع النبي النساء على هذا وبايع الرجال على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع بيعات متعددة للتأكيد، لتأكيد الطاعة والمتابعة والالتزام بالطاعة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع نفرا من الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا، فقط هذه بيعة على ألا يسأل الناس شيئا. فكان الصحابة رضوان الله عليهم الذين بايعهم النبي على ذلك من التزامهم بهذه البيعة يسقط صوت أحدهم وهو على الدابة فلا يأمر أحدا أن يناوله إياه، ينزل ويأخذ العصا ولا يقول ناول يا فلان العصا لئلا يسأل الناس شيئا، لأنه إذا قال يا فلان ناولنا العصا سأل احتاج إلى الناس، ولا ينبغي الإنسان أن يحتاج إلى الناس، كل ما أمكن أن تستطيع الناس فهو أولى، حتى ولا تقول ناول الصوت. بعض الناس تجده يصدر أوامر كثيرة، ولا بعض الشيوخ إذا كان بجوار يقول أعطني العصا، ائتني بالماء، ائتني بحذائي، ائتني بكذا، أوامر متعددة، أسئلة كثيرة، تركها أولى. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة خاصة نفرا من الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان من شدة التزامهم يسقط صوت أحدهم ولا يقول لأحد ناوله إياه، فينزل من الدابة ويأخذ العصا بنفسه وفاء بهذه البيعة. ومن ذلك أن بايع جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، هذه بيعة خاصة. ومن ذلك ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونه في المعروف فمن وفى فأجره على الله يجد ثوابه وفر عند الله، ومن لم يفي وأصاب شيئا من ذلك خالف بمعنى سرق أو زنا أو قتل فهذا بين أحد أمرين، إن أصيب بذلك بأن أقيم عليه الحد كان كفارة له، سرق ثم قطعت يده أو قتل ثم قتل أو زنى ثم أقيم عليه الحد كان كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فسلم وستره الله فهذا إلى الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، يعني تحت المشيئة، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي دليل على أن الحدود في الدنيا كفارات، ولهذا قال النبي: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. والله تعالى أكرم من أن يثني على العبد العقوبة في الآخرة، إذا زنى الإنسان ثم جلد أو رجم إذا كان محصنا كان الحد كفارة له، وإذا سرق ثم قطع يده كان كفارة له، وإذا شرب الخمر ثم جلد كان كفارة له. والله أكرم من أن يثني عليه العقوبة في الدنيا كما جاء في حديث، كما جاء في بعض روايات الحديث في البخاري وعند أحمد، ما معناه أن الله أكرم من أن يثني على العبد العقوبة في الدنيا. أما إذا أصاب شيئا من ذلك ولم يقم عليه الحد، ما أصيب في الدنيا ستره الله، فهذا إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بفضل توحيده وإيمانه، توحيده وإيمانه فضلا من الله، وإن شاء عذبه بقدر جريمته ومعاصيه، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا الشرك. الشرك هذا مستثنى، قال تعالى: لا يشركوا بالله شيئا. بعضهم قال إن المراد به الشرك الأصغر، بعضهم قال إنه غير داخل الشرك، لأن النبي بايع الصحابة هم واحدون، لكن الشرك هذا مستثنى، كما قال الله تعالى: الشرك لا يغفر، من مات على الشرك الأكبر هذا من أهل النار، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والجنة عليه حرام، قال الله تعالى: إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقد ثبت حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مؤذنين يؤذنون في الحج في السنة التاسعة في الحجة التي حج بها أبو بكر بالناس، أمر مؤذنين منهم أبو هريرة وجماعة يؤذنون في الناس يوم النحر بمنى بأربع كلمات: ألا يحج بعد العام إلا مشرك، هذه الكلمة الأولى، والثانية: ألا يطوف بالبيت عريان، والثالثة: ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والرابعة: من كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر. يعني الكفار له عهد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، له مدة العهد، ومن لم يكن له عهد أربعة أشهر، ثم بعد ذلك إما أن يسلم وإلا يقاتل، كما قال سبحانه: براءة، ونزلت أول سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهو يوم النحر يوم الحج الأكبر. يؤذنون جماعة، يؤذنون بمنى، معالي بن أبي طالب بن أبو هريرة وعلي وجماعة يؤذنون يوم النحر بمنى بهذه الكلمات. كان الكفار إذا كانوا يحجون وهم عراة، يحجون وهم مشركون، فهذا تنبيه وتحذير لهم، لأنه بعد هذا العام لا يحج مشرك ولا يحج عريان ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، وإلا فله أربعة أشهر. نعم. بلى، المصائب كفارات، مصائب يكفر الله بها من الخطايا وترفع بها الدرجات، لكن الكبائر لا بد لها من توبة، الكبائر لا بد لها من توبة، كما قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وإلا الصغائر، فإن تكفر الصغائر بالمصائب وتكفر بأداء الفرائض واجتناب المحرمات، أما الكبائر لا بد لها من توبة، وإلا كان صاحبه تحت المشيئة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقد يكفر بعض الذنوب والمعاصي، قد تكفر بالحسنات العظيمة، قد تكفر ببعض المصائب، لكن الكبائر في الجملة لا بد لها من توبة، لا بد لها من توبة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، يعني تكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. نعم. ستره الله، يعني ما أقيم عليه الحد، ما أخذ ولا أقيم عليه الحد، ما علم عنه، من أقيم عليه الحد هذا ما ستر، أطلع الله عليه ولاة الأمور وأخذوه وأقاموا عليه الحد، ومن ستره الله ما علموا به أو ما وصل إلى الحاكم الشرعي صار بينه وبين الذنب بينه وبين الله، لكن التوبة كفارة يتوب فيما بينه وبين الله، ولا يعني من فعل معصية أو كبيرة إذا سلم نفسه وقيم عليه الحد هذه كفارة، وإذا تاب فيما بينه وبين الله توبة النصوح هذه كفارة، والأفضل أن يتوب فيما بينه وبين الله ولا يسلم نفسه. فالحدود كفارات تمحو الذنب، والتوبة كفارة طهارة تطهر من الذنب، التوبة وحدها تطهر من الذنب، وإقامة الحد يطهر من الذنب، وإذا أقيم عليه الحد وتاب سمع عليه مطهرا. المقصود أن الأفضل في هذه الحالة للإنسان أن يتوب فيما بينه وبينه، لكن المهم تكون توبة نصوح، بأن يندم على ما مضى ويقلع عن المعصية ويعزم عزم جازما على أن لا يعود المعصية أخرى، ويرد المظلمة إلى أهلها كانت تتعلق بالجسد أو بالمال أو بالعرض، لا بد من هذا، ويكون هذا قبل الموت. نعم نعم نعم. بعد بعض الصحابة جريد على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصف، لا ما ليس خاصا بالمال، كلمة شيئا نكرة على ألا يسأل الناس شيئا مالا وغير مال، والمال ورد فيه نصوص خاصة أن لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم، من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فلا يستقل ولا يستكثر، لكن قول لا يسأل الناس شيئا هذه شيئا عند أهل الأصول نكرة في سياق النفي عام تشمل المال وغير المال كل شيء، ولهذا فهم الصحابة من هذا العموم، فكان يصفض صوت أحدهم فلا يأمر أحد أن يناوله إياه لأنه فهم منه العموم من المال وغير المال، والصحابة أعلم الناس بالكتاب والسنة. لا عام 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 حتى من بعده من التزم بهذه الأشياء فأجره الله، ومن فعل شيئا من هذه الأشياء حتى من بعدهم، من فعل شيء من الزنا والسرقة وهذه الأشياء ثم عوقب به كفارة له، أو تاب كفارة له، أو لم يتب ولم يعاقب تحت مشيئة الله، إلا الشرك، الشرك إذا مات عليه صاحبه لا يغفر، الشرك الأكبر هذا مستثنى. نعم نعم بايعهم ولكن الحكم عام لهم ولغيرهم، كل من التزم بهذه الأشياء فأجره على الله، ومن فعل شيئا من هذه الكبائر وقيم عليه الحد فهو كفارة له، أو تاب فهو كفارة له، وإذا لم يتب ولم يقام عليه الحد فهو تحت المشيئة. نعم ها لا الكافر ما يدخل تحت المشيئة، لا مستثنى، الكافر جاءت نصوص تخرجه، قال الله تعالى إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الشرك غير مغفور، والله تعالى خص الشرك بأنه غير مغفور وعلق ما دونه على المشيئة، فدل على أن الشرك إذا لقي صاحبه ربه به فإنه غير مغفور، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، الشرك هذا نعم هذا فيه خلاف، بعض العلماء جعل الشرك الأصغر كالكبائر، والقول الثاني أن الشرك الأصغر كالأكبر لا يغفر لعموم الآية إن الله لا يغفر شركه، ولكن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار كصاحب الشرك الأكبر، ومعنى كونه غير مغفور أنه يقابل بالحسنات، الشرك الأصغر ما يغفره الله بدون شيء مجال، بل يقابل الحسنة، إذا كان له حسنة كثيرة يسقط من الحسنات ما يقابله، فإن كان الشرك يسير غفر محي بالحسنات الكثيرة لأنه توفيق، وإن كان الشرك الأصغر كثير والسيئات كثرة السيئات فإنه يعذب بهذا الشرك الأصغر ثم يخرج من النار، هذا معنى كونه غير مغفور لكن لا يخلد. أما الكبائر غير الشرك الأصغر هذه قد يغفره الله بدون مقابل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نعم يدخل تحت موازنة الحسنات السيئة الشرك الأصغر. نعم
ها؟ عدم مسألة الناس يدخل
فيه الزوجة والأبناء ولا يسأل الناس. عام عام، لكن هل يعني مسألة الزوجة والأولاد أسهل، أمرهم أسهل، لأن الإنسان له إدلال عليهم ولأن له حق عليهم، والأشياء التي سيرها يتسامح، قد يتسامح بها، لكن بكل حال كل ما أمكن الاصطناع الناس فهو الرد. نعم.
من أصار ذلك
من هذه الأشياء
التي أصار ذلك من شيء وظهر أمر بين الناس ولم يقم عليه الحد.
أيه، ولو ما دام ما وصل إلى الحاكم خلص، إذا تاب فيما بينه وبين الله يكفي.
أقصد
ما يقابل الحد إلا إذا وصل إلى المحكم، إذا وصل إلى الحاكم الشرعي هذا يقابل الحد، أما إذا لم يصل وكان بين الناس وتعافوا وستروا عليه، ولا سيما إذا كان من ذوي الهيئات، فإنه أولى يستر أو يؤدبون فيما بينهم ويسترون عليه إذا كان ليس له عادة قبل، ولا يوصلون إلى الحاكم الشرعي. فإن وصل الحاكم الشرعي لابد من إقامة الحد، إذا وصل المحكمة قامت عليه بينة لابد من إقامة. أما فيما بين الناس، ولهذا جاء في الحديث الآخر تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا وصلت الحدود إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع فيه، يعني لابد من إقامة الحد إذا وصلت. ولما سرق رداء لصفوان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما وصل قال يا رسول عفوت عنه، فقال النبي هل كان ذلك قبل أن تأتيني؟ يعني لو عفوت عنه قبل أن يصل، لأن يعني الرسول هو الحاكم، لما وصل إلى الحاكم لابد من إقامة الحد. كان سرقة تقطع يده، ولا في شفاعة، إن كان زنا يقام عليه الحد، وهكذا كان خمر يجرى. أما قبل ذلك يمكن يعفى عنه فيما بينهم أهل الحارة وأهل الحي أو الجيران، يسترون عليه أو يؤدبونه أو يوبخونه، هذا لهم إليه قبل أن يرفعوه إلى الحاكم الشرعي. نعم. ها؟ ظاهره أنه مكروه، ظاهره أنه مكروه، إلا سؤال المال الذي لا يستحق، هذا ظاهره التحريم، لأن يعني فيه الوعيد لازال يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعف له. نعم. والله محتمل قد يقال أنه وصوله إلى الشرطة أنه لأن يعني الشرطة لهم سلطة، قد يقال، وقد يقال أنه لا بد أن يصل المحكم، محل تأمل هذا، محل تأمل. نعم.
باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال
باب
من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
باب من الدين
الفرار من الفتن.
الدين هو الإيمان، الدين هو الإيمان، والإيمان يدخل في الإسلام عند الإطلاق، فصح أن الدين والإيمان والإسلام واحد، وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص، كذلك الدين. وفي أن الفرار من الفتن هذا عمل، فرار من الفتن من الدين ومن الإيمان. ساق المؤلف هذا الحديث يوشك أن يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يعني يكون خير مال الإنسان غنم، يتخذ غنم ويذهب إلى البرية ويتتبع بها شعف الجبال في الجبال والأودية، ويتتبع مواقع السيل والمطر يرعاها، وحتى يسلم بدينه من الفتن في المدن والقرى. قال العلماء وهذا الحديث إنما يعمل به إذا نزع الخير من المدن والقرى في آخر الزمان، وإذا كان ليس هناك من يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وليس هناك واعظ ولا من يذكر بالله ولا جمعة ولا جماعات، ويخشى على دينه من الفتن، في هذه الحالة يعمل بالحديث، يخرج إلى البرية، وتكون البرية أحسن من القرى والمدن حتى لا يفتن في دينه. أما إذا كانت المدن فيها جمعة وجماعة وفيها من يذكر بالخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلا ينبغي الإنسان أن يخرج إلى البرية، لأن في هذه الحالة تفوته الجمعة والجماعات ويفوته الخير. ولكن يعمل بهذا الحديث في آخر الزمان إذا نزع الخير من المدن والقرى، فتكون البراري أحسن من المدن والقرى في هذه الحال. ومن هذا قول الشاعر يحمل على هذا: عوى الذئب عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير. هذا وقت الفتن، وقت الفتن لما صوت إنسان خاف من الفتن، ولما عوى الذئب استأنس به لأنه في البرية ليس عنده أحد يفتنه، ولما صوت إنسان خاف من الفتن. فالمقصود أن هذا لما يكون في آخر الزمان. أما الذهاب إلى القرى إلى البراري والقفار وترك المدن والتعرب بعد الهجرة من غير موجب فيكون هذا من الكبائر، لهذا جاء في الحديث الوعيد الشديد على من تعرب بعد الهجرة، وجاء في الحديث من كان في ضعف: لا يؤمن رجل مؤمن ولا أعرابي مهاجر ولا فاسق، لا تؤمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجر. الأعرابي في القرى في البراري لا يؤم المهاجر من كان في القرى لضعف ديانة الأعرابي في الغالب. المقصود أن هذا منهي عنه، يكون الإنسان يتعرض ويذهب إلى القرى إلى البراري والقفار ويترك المدن، لا يسمع جمعة ولا جماعة ولا وعظ، هذا من الكبائر. إلا في آخر الزمان إذا نزع الخير من المدن والقرى يأتي العمل بهذا الحديث. نعم.
أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، بقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
وهذا فيه أن المعرفة وعمل القلب من الإيمان، وفي دليل على أن الإيمان باللسان لا يكفي حتى يصدق القلب، ولهذا قال: أنا أعلمكم. هو العلم يتفاوت، المعرفة القلب، وفي دليل على أن الإيمان يتفاوت، وأن عمل القلب تفاوت، لأن الناس يتفاوتون في هذا، ولهذا قال: أنا أعلمكم بالله، وقال سبحانه: ولا يؤكن أخذكم بما كسبت قلوبكم. وفي الرد على الكرامية الذين يقولون أن الإيمان قول اللسان فقط، وهذا من أفسد ما قيل في مسمى الإيمان. الكرامية يتسمى محمد الكرام يقول: الإيمان هو قول اللسان فقط، إذا تكلم الإنسان بلسانه فهو مؤمن، وإن كان منافقا في الباطن فيقولون هو مؤمن كامل الإيمان لإقراره باللسان، وهو مخلد في النار لكونه منافقا في الباطن، فيكون مؤمن كامل الإيمان مخلد في النار على قول هؤلاء، من أفسد ما قيل. هذا فيه الرد عليه، قول: أنا أعلمكم بالله، الرسول أعلم الناس بالله، وغيره أقل علما بالله، فيكون العلم بالله تفاوت، معرفة القلب تتفاوت، يدل على الإيمان يزيد وينقص. نعم.
حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
أنا أو لا أنا؟
أنا عفوا.
طيب لا بس. لأ أنا. وهذا فيه دليل على أن الإيمان يتفاوت، وأن الرسول أتقى الناس وأعلم الناس وأعبد الناس وأزهد الناس وأشجع الناس عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: إن أعلمكم وأتقاكم، إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، وفي لفظ لأنا. وهذا ليس من باب تزكية للنفس، بل يخبرون بذلك عليه الصلاة والسلام من باب تشريع، ولأنه ليس بعده نبي يخبرنا بذلك، فهو أفضل الناس كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أنا سيد الناس. هذا من باب الإخبار في الحكم الشرعي إخبار بمنزلته حتى نعلم ذلك. وكونوا عليه الصلاة والسلام لما قيل يا رسول الله غفر الله ما تقدم من ذنبك غضب دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وغيره في الأحكام سواء إلا ما خصه الدليل به. ولهذا قالوا لما قالوا يا رسول الله أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك يغضب ويقول إنا أعلمكم بالله وأكرمكم لكن الأحكام واحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وغيره في الأحكام سواء إلا ما دل الدليل على الخصوصية. نعم.
باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار.
وهذه من أعمال القلوب وهي من الإيمان، كراهة والمحبة من أعمال القلوب، إذا أحب الله ورسوله هذا من الإيمان. من كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار هذا من أعمال القلوب، الكراهة والمحبة من أعمال القلوب وهم من الإيمان. نعم.
باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.
باب
تفاضل أهل الإيمان في الأعمال.
نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير.
وهذا فيه تفاضل الناس في أعمال الإيمان، وفيه أن يتفاضلون الناس وأن الإيمان يضعف حتى لا يبقى منه إلا مثقال حبة خردل من إيمان، ولذلك يدخل النار. يضعف الإيمان في قلب العبد حتى لا يبقى إلا مثقال حبة من خردل زيادة على التوحيد، فيدخل النار ويعذب ثم يخرج من النار بهذا الإيمان، بهذا الإيمان ولو كان قليلا. من كان معه شيء من الإيمان ما يخلد في النار، ولا ينتهي الإيمان إلا بالكفر، إذا وجد الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر انتهى الإيمان فيخلص صاحبه في النار. أما إذا لم يوجد الكفر ولكن وجد في المعاصي ولو عظمت ولو كثرت ما تذهب الإيمان، لكنها تنقص وتضعف حتى ما يبقى إلا مثقال حبة من خردل فيدخل النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. وجاء في الحديث الآخر أن النبي يشفع أربع مرات، كل مرة يحد الله له حدا. المرة الأولى يقول الله أخرج من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، وفي الثانية أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي الثالثة أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، وفي الثالثة أخرج من قال لا إله إلا الله، يعني الموحدين. فيخرجون وقد سدوا وامتحشوا وصاروا فحما فيلقون في نهر الحياة، وفي لفظ أنهم يخرجون ضبائر قد سدوا وماتوا إماتة فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة البذرة في حميل السيل يعني ما يحمله السيل إذا جرى يحمل ما معه من القشاش والأعواد، فتنبت الحبة في جانب السيل فيما يحمله السيل ثم تكون ملتوية صفراء. فكذلك هؤلاء العصاة يخرجون من النار ويصب عليهم نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ثم تطبق النار على الكفرة، إذا أخرج العصاة الموحدين ولم قاحت أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والمنافقون من ترك الأسفل من النار، لا يخرجون منها أبد الآباد كما قال الله تعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة. وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. سمعتم التنبيه أنه غدا إن شاء الله درس يوم الثلاثاء بعد المغرب في جامع الأمير سلطان في الربوة معروف الآن، كان بعد العصر نقل نظرا لمصلحة وكثرة الطلب بعد المغرب، بعد المغرب إن شاء الله غدا كما هو معلن الآن والإعلانات موجودة الآن كما نبه الإمام، يكون في مادتين فقط، في بلوغ المرام وفي الدرج السنية. بلوغ المرام حفظ، اللي بيحفظ ما في مانع، واللي بيقرأ نقرأ أول بلوغ المرام ثم الشرح ثم نقرأ سبل السلام إن شاء الله. احنا وقفنا على آخر حديث من كتاب الجنائز وأول كتاب الزكاة إن شاء الله، نأخذ كل يوم حديثين أو ثلاثة أو أربع، سنجعل بلوغ المرام وقت أكثر مما كان سابقا لما كان بعد العصر. ثم المادة الثانية الدرر السنية في الأجوبة النجدية في كتاب الصيام، أظن في الجزء الخامس من الطبعة الجديدة في كتاب الصيام إن شاء الله غدا، غدا بعد المغرب مثل هذه الليلة مقابلة مساء الثلاثة بعد المغرب، من كل ثلاثة يكون في جامع الأمير سلطان إن شاء الله. اللي يريد يحفظ واللي ما يعرف المسجد يسأل عن المسجد، هو قريب الآن أمامنا معروف الآن قريب من هنا، جامع الأمير سلطان في الربوة معروف شمال شارع الأمير متعب. وأما يوم السبت فهو باقي بعد العصر، شرح صحيح الإمام مسلم مع النووي، صحيح الإمام مسلم مع شرح النووي، والمادة الثانية فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وفي مادة ثالثة إن شاء الله شرح السفارية، وإذا انتهت كل مادة ثالثة إن شاء الله. وفق الله الجميع. نعم.
حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أسامة بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
حديث تفاوت الناس في الدين، والدين هو الإيمان، والدين والإيمان والإسلام واحد، فدل على الناس يتفاوتون، الدين يتفاوت والإيمان يتفاوت والإسلام يتفاوت. وهذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي حق، ما رآه في النوم فهو حق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في النوم أنه يذبح ولده فنفذ ذلك، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما ترى، رؤيا الأنبياء وحي. قال النبي بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص، القمص الثياب التي نلبسها تسمى قميص مفصل على ثوب، وهذه تلبسها العرب، وأحيانا تلبس العرب الأزر والأردية، إزار قطع الثوب يشد به النصف الأسفل ورداء يضع على كتفه مثل المحرم، تلبس العرب هذا، أحيانا تلبس الأزر والأردية وأحيانا تلبس القمص. فعرضوا على النبي عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي إلى الثدي والباقي عريان، ومنها ما ينزل، وعرض عليه عمر الخطاب فإذا عليه ثوب يجره يسحب، قالوا فما أولت هذا؟ قال الدين. هذا دليل على أن العري في المنام هذا معناه نقص في الدين، نقص في الدين إذا رأى عاري وما كان من إسباغ في الثياب فهو إسباغ في الدين، وما كان من نقص هو نقص في الدين. وفيه أن عمر رضي الله عنه دينه تام وإيمانه سابق، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب قميص يجره، فدل على أن القمص في الرؤيا تفسر بالدين، فما كان من نقص منها فهو في نقص في الدين، وما كان من إسباغ فهو إسباغ في الدين، والدين والإيمان والإسلام شيء واحد. نعم.
باب الحياء من الإيمان.
بركة.
الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الحياء من الإيمان.
باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة فيها بيان أن الحياء من الإيمان، والمؤلف رحمه الله يعدد تراجم في كتاب الإيمان ليستدل بها على أن الإيمان أقوال وأعمال، وأنه يشمل قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب هو التصديق والإقرار، وعمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد، وعمل الجوارح معروف، وقول اللسان كذلك. والحياء عمل من أعمال القلب، وهو خلق داخلي يبعث صاحبه على فعل المحامد والخير، ويحجزه ويمنعه من فعل القبائح والشر. هذا هو الحياء. الحياء خلق داخلي، خلق باطني يبعث الإنسان على فعل الخير وما يحمد، ويحجزه ويمنعه عن فعل الشر وما يذم، وهو من أعمال القلب. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظه يعني يقول: الحياء يمنعك عن كذا، يمنعك عن كذا، لا تستحي. ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى أنه يعاتب أخاه في الحياء، كأن الحياء يمنعه من استيفاء بعض حقوقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، يعني لا تنهى عن الحياء، فإن الحياء من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا الحديث أن الحياء وهو عمل من أعمال القلب من الإيمان، فدل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. وفيه الرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن أعمال القلوب وأعمال الجوارح لا تدخل في مسمى الإيمان. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحياء من الإيمان وهو من أعمال القلوب. نعم. والمراد بالحياء كما سمعتم هو الذي يبعث على فعل الخير والمحامد، وينهى صاحبه عن فعل الشر والمذام. أما الحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن دينه وحضور حلقات العلم والجلوس مع الطلبة، فهذا جبن وخور وضعف، ليس حياء. ولهذا فإن النساء الصحابيات رضوان الله عليهن لا يمنعهن الحياء عن سؤال عن دينهن، ولهذا جاءت أم سليم وقالت النبي: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. ولما قالت أم سليم: فضحت النساء، وهل تحتلم المرأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فبما يشبهها ولدها. فالمرأة كالرجل، إذا رأت الماء يعني المني، احتلمت في الليل ورأت الماء فإنها تغتسل، وكذلك الرجل إذا احتلم في الليل ورأى الماء فإنه يغتسل. أما إذا احتلم، ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا في ثيابه ولا في جسده، لم يجد ماء، فليس عليه غسل. فالاحتلام في النوم لا يوجب الغسل إلا إذا خرج الماء، بخلاف الجماع، إذا جامع الرجل زوجته فهذا الجماع يوجب الغسل ولو لم ينزل، مجرد الجماع يوجب الغسل. أما إذا كان احتلام في النوم فلا يوجب الغسل إلا إذا رأى الماء رجلا أو امرأة. نعم.
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة،
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
وهذه الترجمة فيها بيان أن الإيمان يتفاوت وأن الناس يتفاوتون فيه على حسب الالتزام بأعمال الإيمان وشرائع الإيمان، فمن التزم فقد كمل إيمانه ومن نقص انتقص منه فقد نقص إيمانه. وفي آية الترجمة يقول الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا أي تابوا من الشرك أي المشركون، فإن تابوا، وهذا بعد قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني فلا تقاتلوهم. بين الله تعالى أنه يجب الكف عن المشرك إذا فعل هذه الأمور الثلاثة، إذا تاب من الشرك وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فدل على أن كل واحدة منها لا بد منها في الإيمان، فالتوبة من الشرك والالتزام بالتوحيد هذا لا بد منه في الكف عن المشرك، وثاني إقام الصلاة، فإذا لم يقم الصلاة فإنه ليس بمسلم بل يقاتل. وأما إيتاء الزكاة فإن هذه لا يدلت على أنه لا يكف عنه إلا التزم بهذه الأمور الثلاثة، توبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن جاء ما يخرج إيتاء الزكاة، وأن ترك الزكاة أو البخل بالزكاة أو عدم إيتاء الزكاة مع الإقرار بوجوبها لا يكون كفرا في أصح قولي العلماء، لما جاء في الحديث الصحيح أن من منع الزكاة فإنه يعذب بماله إن كان نقودا فإنه يعذب يصفح له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت وعيدت عليه، وإن كان إبلا أو بقرا أو غنما فإنه يبطح لها بقاع قرقر بقاع قرقر تطأه بأظلافها وخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى. ثم قال في الحديث في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، دل على أن تارك الزكاة ليس كافرا، لأنه لو كان كافرا لما كان له سبيل إلى الجنة، فلما قال في الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دل على أنه ليس بكافر، وهذا إذا لم يجحد وجوب الزكاة، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، لكن إذا بخل بها مع الإقرار ويعلم أنها واجب ويعتقد أنها الزكاة واجبة لكن بخل بها، غلبت نفسه وهواه الشيطان وغلب حب المال فبخل بالزكاة، هذا هو محل الخلاف. قال بعض العلماء إنه يكفر، وقال آخرون أنه لا يكفر، والصواب أنه لا يكفر لهذا الحديث، فيكون خارجا فيكون يخرج من هذه الآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فيه أن عصمة المال مترتبة على هذه الأمور الثلاثة، على الالتزام بهذه الأمور الثلاثة، وهي الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. واقتصر على هذه الأمور الثلاثة لأن من التزم بهذه الأمور الثلاثة إيمانه الذي يحمله على الالتزام بالتوحيد والصلاة والزكاة يحمله على الإتيان ببقية شرائع الإسلام، وإذا بقيت شرائع الإسلام فهي مطلوبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني إلا بالحقوق الإسلام، حقوق التوحيد وهي أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم. وفي هذه هذا الحديث دليل على أن العصمة على أن من التزم بالتوحيد والصلاة والزكاة فإن دمه معصوم ما لم يفعل ما لم يترك شيئا من حقوق الإسلام، من حقوق التوحيد. وفي هذا الحديث، هذا الحديث خفي على الصديق رضي الله عنه حينما أراد حروب أهل الردة واعترض عليه عمر رضي الله عنهما، فإن الصديق رضي الله عنه لما استخلف وكفر من كفر من العرب وارتد العرب أراد قتالهم، فاعترض عليه عمر، أراد قتالهم، وهم أصناف، المرتدون أصناف، منهم من رجع إلى عبادة الأصنام والأوثان، منهم من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من كان ملتزما إلا أنه امتنع عن أداء الزكاة وقال لا نؤديها إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم. فاعترض عليه عمر في قتال من امتنع عن أداء الزكاة، قال كيف تقاتل، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال الصديق رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. ولم يستدل بهذا الحديث لأنه خفي عليه، لو كان مستحضرا لهذا الحديث لاستدل به على عمر، ولو كان عمر مستحضرا لهذا الحديث لما اعترض على الصديق، فإن هذا الحديث فيه أن العصمة متوقفة على التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فالعصمة متوقفة على هذه الأمور الثلاثة، على التوحيد والصلاة والزكاة. لكن الحديث الآخر الذي استدل به الصديق ليس فيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فلم يبلغه. وإن كان ابن عمر رضي الله عنه هو الراوي هذا الحديث، لكن لا يلزم منها أن يكون حاضرا هذه القصة ابن عمر، ولو كان حاضرا فقد يحتمل أنه نسي هذا ثم ذكره بعد ذلك. وهذا يدل على فقه الصديق رضي الله عنه وغزارة علمه، أراد قتال المرتدين الذين امتنعوا من أداء الزكاة، ولم يستدل بهذا الحديث، وإنما استدل بفهمه العظيم من النصوص، وهو أن الزكاة حق المال، وقال والله لا وقتلنا مفرق بين الصلاة والزكاة وأن إيتاء الزكاة من حقوق لا إله إلا الله، لأنه استدل بالحديث قال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك يعني أتوا بالشهادتين عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقال الصديق والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال وهي من حقوق لا إله إلا الله. هذا فهم عظيم للصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك شرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر، وأجمع الصحابة على قتال المرتدين ولم يفرقوا بينهم، وذلك أن من امتنع عن الزكاة ثم قاتل عليها فإنه يكون مرتدا، لأن منعه وقتاله عليها يدل على أنه منكر لوجوبها. فمن امتنع عن أداء الزكاة ولم يقاتل عليها لا يكفر تؤخذ منه، لكن إذا امتنع عن أداء الزكاة ثم قاتل عليها دل على إنكاره لها. ولهذا يجمع الصحابة على قتال المرتدين ولو فرقوا بينهم، قاتلوا من عبد الأصنام، وقاتلوا من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا من منع الزكاة وقاتل عليها، كلهم سموهم المرتدين، كلهم يسمون المرتدين، وكلهم قتلوا، وكلهم يسمون أهل الردة.
باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
الحافظ ابن رجب تكلم على ترجمة عندك؟ نعم على عيش. نعم، والحديث هذا ما تكلم عليه؟ ها؟
تكلم بعد الحديث وش فين يكون بينه وما عليه؟
إيه.
ترك أبواب كثيرة.
إيه. وش قال على حديث الحياة؟ حديث حياء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا المعنى مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، فقد سبق حديث أبي هريرة: الحياء شعبة من الإيمان، والحياء نوعان، أحدهما غريزي وهو خلق يمنحه الله العبد ويجبره عليه،
وهو خلق
يمنحه الله العبد ويجبره عليه، فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل، ويحثه على فعل الجميل، وهو من أعلى مواهب الله للعبد. فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل والكف عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان، فهو وسيلة إليه، كما قال عمر: من استحي اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. وقال بعض التابعين: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال ابن سمعون: رأيت المعاصي نزالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. والنوع الثاني أن يكون مكتسبا، إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، أو من مقام الإحسان كحياء العبد من اطلاع الله عليه وقربه منه، فهذا من أعلى خصال الإيمان. وفي حديث مرسل: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالحي عشيرتك لا يفارقانك، وروي موصولا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كشف العورة خاليا فقال: الله أحق أن يستحيا منه. وفي حديث ابن مسعود المرفوع: الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة فترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، خرجه الترمذي وغيره. وخرج البخاري في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أنها نزلت في قوم كانوا يجامعون نساءهم ويتخلون فيستحيون من الله، فنزلت الآية. وكان الصديق يقول: استحيوا من الله، فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقنعا بثوبي حياء من ربي عز وجل. وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صلبه حياء من الله عز وجل. قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم، فيستحي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معاصيه، فهذا كله من أعلى خصال الإيمان.
لا شك أن الحياء وإن كان غريزيا، لكنه جاء الشرع بما يؤيده وبما ينميه، وهو أن الإنسان يكون عنده خلق داخلي يحجزه ويمنعه عن فعل الأشياء التي تشينه ويبعثه على فعل المحامد. والشرع جاء بفعل المحامد وترك والبعد عن